نافذة على لبنان، برنامج تحليلي يتناول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في بلاد الأرز. إعداد وتقديم عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. تتواصل وتيرة الاحتجاجات الشعبية في كل المناطق اللبنانية لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على الوضع المعيشي والاقتصادي المتردد الذي يعيشه المواطن اللبناني في ظل وضع الحكومة مجموعة جديدة من الضرائب في موازنة عام 2020، منها الضريبة على الاتصال بوسائل التواصل الاجتماعي كالواتس أب. من جهة أخرى، ألغى مجلس الوزراء اللبناني جلسة كان من المقرر أن تعقد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ يومين بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. في الوقت نفسه، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان حكومة الحريري لتقديم استقالتها. ويشهد لبنان تظاهرات شعبية عنيفة لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بسياسات الحكومة التقشفية والضرائب الجديدة التي فرضتها، وآخرها ضريبة الاتصال الخاص بالتطبيقات الذكية. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت كل من مراسلتنا في لبنان زهراء الأمير، والتي تقدم لنا تقريرا عن آخر تطورات الأوضاع في لبنان، والكاتب والمحلل السياسي رضوان الديب، والخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ونبدأ حلقة اليوم بتقرير من مراسلتنا في لبنان زهراء الأمير، توافينا به عن آخر تطورات الأوضاع في لبنان.
مساء الخير لكل مستمعي إذاعة سبوتنيك. تتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في كل المناطق اللبنانية احتجاجا على وضع الحكومة مجموعة جديدة من الضرائب خلال دراستها لموازنة العام 2020 كفرض ضريبة بقيمة 20 سنتا أمريكيا في اليوم على مستخدمي خدمة الاتصال عبر تطبيقات الإنترنت مثل واتساب وفيس تايم وغيرها، وضرائب على الدخان والتبغ والبنزين، بالإضافة إلى الحديث عن خطة لرفع الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 15%. وعلى الرغم من تراجع وزير الاتصالات محمد شقير أمس عن قراره فرض رسم على الواتساب، إلا أن التظاهرات ما تزال مستمرة في كل المناطق اللبنانية احتجاجا على الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن، خصوصا خلال أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية. وما يميز هذه التظاهرة أنها كانت في جميع المناطق اللبنانية من جميع الانتماءات، فمنذ ساعات الصباح الأولى تم قطع مختلف الطرق الرئيسية والفرعية في بيروت والجنوب والبقاع والشمال بالإطارات المشتعلة، ورددوا هتافات لإسقاط السلطة السياسية القائمة ومحاسبة السياسيين الفاسدين الذين أوصلوا البلاد إلى حافة الهاوية. يعني وبعد أن كانت الأنظار متجهة للقصر الجمهوري في بعبدة، حيث كانت ستعقد جلسة للحكومة، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه تم إلغاء هذه الجلسة، تجدر إشارة إلى أن الحكومة اللبنانية تجري الدراسة النهائية لمشروع الموازنة قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في ظل توجه الحكومة إلى فرض المزيد من الضرائب التي تمس مباشرة الطبقة الفقيرة والمتوسطة الدخل في لبنان.
مراسلتنا في لبنان زهراء الأمير، شكرا جزيلا لك زهراء.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الكاتب والمحلل السياسي رضوان الديب، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا فيك. هلا،
أهلا بحضرتك أستاذ رضوان. يعني كما تفيد الأنباء الواردة من لبنان، لليوم الثاني على التوالي تتواصل الاحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية تنديدا بالأوضاع المعيشية. يعني برأيك من أوصل هذه الأوضاع الاقتصادية في لبنان إلى هذا التفاقم؟ قراءتك لما يجري من أحداث.
برأيي ما يحصل في بيروت الآن وفي لبنان هو نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ظروف اقتصادية صعبة، بطالة وصلت إلى حد أكثر من 40%، دولة عاجزة مترهلة، حكومة لا تملك أي مشروع ولا تملك أي رؤى لحل الأوضاع الاقتصادية في لبنان إلا من خلال الضرائب. القوى السياسية في لبنان وحتى والحكومة تعاملت مع الشعب اللبناني بشكل سخيف، وبشكل لم تعطه أي أهمية، لم تعطه لمطالب الشعبية أي قيمة، وتعاملت معه بخفة. بالأمس انفجر الشارع، الناس نزلت عفويا إلى الشارع عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال ساعات عمت التظاهرات كل مناطق لبنان، وللأسف لأن التظاهرات ليس لها قيادة سياسية وليس لها قيادة حزبية، هي عصوية. المأزق الآن كبير في لبنان، الحكومة عاجزة، الحكومة ليس عندها رؤية، الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. هل سيحصل في لبنان فوضى؟ كيف ستواجه الحكومة هذا الأمر؟ أعتقد أن عمق الأزمة الاقتصادية في لبنان لم يعد يسمح بمسكنات، الأمور بحاجة إلى جراحة دقيقة وعاجلة. هل تستطيع الطبقة السياسية أن تنفذ هذه العملية الجراحية؟ أعتقد أنه أمر مستحيل، لأن الناس تطالب أيضا الطبقة السياسية بأن تسترد الأموال التي نهبتها من خزينة الدولة إلى الدولة، وهذا أمر صعب جدا. هناك أزمة كبيرة في لبنان، أزمة سيولة مالية، الوضع في لبنان يشبه الوضع في فنزويلا، سعر الدولار بالمصارف 1516، سعر الدولار عند الصرافين 1600-1700، هناك موجة غلاء كبيرة، لا أحد يعرف كيف ستسير الأمور. النائب وليد جملاط دعا رئيس الحكومة للاستقالة وأنه سيستقيل معه، الرئيس الحريري رد بأنه لن يستقيل ومتمسك بالحكومة وبأن اجتماع مجلس الوزراء قائم بعد الظهر، لكن لا أحد يملك الحل في لبنان والحل السريع. بالتالي كيف ستسير الأمور؟ مفتوحة الأمور على كل الاحتمالات، خصوصا إن المتظاهرين يقولون إنهم لن ينسحبون من الشارع إلا بعد أن يلمسوا أمورا جدية من قبل الحكومة، إجراءات سريعة، والحكومة عاجزة عن اتخاذ إجراءات سريعة. هل تتجه البلاد نحو حالة طوارئ؟ نعم. أعتقد أن هناك قوى سياسية كبيرة كثيرة لا تريد حالة الطوارئ في لبنان.
أستاذ رضوان، يعني في ظل هذه الاحتجاجات الشعبية وفي ظل دعوات الأطراف السياسية لرئيس الحكومة للاستقالة، يعني ما هو مصير الحكومة في ظل هذه الأوضاع برأيك؟
مصير الحكومة على الكف، مصير الحكومة أيضا معلق. هل تؤدي استقالة الحكومة لتنفيس الشارع؟ هذا هو السؤال الأساسي، هل يتم الاتجاه بالأمور بهذا المنحى؟ ولكن إذا تمت استقالة الحكومة، كيف سيتم تأليف حكومة جديدة في لبنان؟ الحكومة الحالية بقيت سنتين حتى تم تأليف حكومة، الآن إذا استقالت الحكومة يمكن في عهد الرئيس ميشيل عون أن لا نرى حكومة جديدة. عمق الأزمة الاقتصادية في لبنان، الآن ظهرت الأزمة الاقتصادية في لبنان، الوضع الخليجي فت النصف، الحصار الأمريكي على لبنان، الحصار المالي الأمريكي على لبنان، الحصار على المصارف، الحصار على الجمهور الشيعي أدى كثيرا إلى شح الأموال وشح الدولار، وجود النازحين السوريين، كلها عوامل أدت إلى ما أدت إليه، إلى أزمة اقتصادية خانقة، أزمة اقتصادية لا تستطيع الطبقة السياسية الحالية أن تعالج هكذا أزمة اقتصادية. الخليج اليوم الذي كان المورد الأساسي للبنانيين، هناك 300 ألف شاب لبناني منتشرين في الخليج، كانوا يرسلون شهريا إلى لبنان سنويا إلى لبنان بحدود 6 مليارات 7 مليارات دولار، هذه القيمة نزلت إلى النصف حاليا، كلها عوامل، القدرة الشرائية للناس خفت. أعتقد بأن لبنان يواجه أزمة حقيقية كبيرة لم يشهدها لبنان منذ الاستقلال وحتى الآن.
نعم، لكن أستاذ رضوان، يعني في حال استقالة الحكومة وتشكيل نفس الحكومة من نفس المكونات، يعني لن يتغير شيء، لكن برأيك هل تحتمل الظروف فراغ عدم وجود حكومة في البلاد في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة؟
ما أقول إن لا البلاد لا تحتمل الفراغ، ولبنان قادم، ممكن أن يكون قادم على الفوضى، لكن كل الطبقة السياسية الآن الملاحظ أنها تتحرر وأنها تقول ليست مسؤولة عما آلت إليه الأوضاع. لا أحد من كل القيادات السياسية اللبنانية يريد أن يتحمل المسؤولية. الآن اللبنانيون بانتظار كلمة سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غدا في بعلبك، وماذا سيقول للبنانيين، لأنهم يعتبرون أن سماحة السيد ربما يكون هو الملاذ الأخير لكل اللبنانيين لإنقاذ الوضع وتحديد خارطة الطريق. لكن أيضا سماحة السيد وحزب الله لا يملكون الأدوات السحرية، هناك قوى سياسية كثيرة في البلد لا يستطيعون أن يتجاوزوها. هناك على الطبقة السياسية أن تدرك بأن الفساد، السرقات، عمليات النهب الموجودة في لبنان ليست موجودة في أي بلد في العالم. المنصب الرئاسي الفرنسي جاء منذ شهرين إلى لبنان وتحدد لتسهيل مؤتمر صدر، اكتشف حجم الفساد الكبير في لبنان، اكتشف بأن لا شيء جيد في لبنان، بأن السرقات هي على في كل القطاعات. ذهب إلى الرئيس ماكرون وقدم له تقريرا، والآن يقول الفرنسيون والمجتمع الدولي بأنه إذا لم تصلح تتم إصلاحات في لبنان حتى مؤتمر صدر لن يأتي إلى لبنان ولن يقدم أي شيء إلى لبنان. هناك ترحل في العمل السياسي. الحكومة أساسا لا تقدم على أي شيء، يتم الاجتماع بمجلس الوزراء، خلافات حكومية حول هذا الموضوع، حول الانفتاح على سوريا، هناك فريق ضد الانفتاح على سوريا، هناك فريق مع الانفتاح على سوريا، تحصل خلافات على هذه التعيينات، على هذا، على 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 قضايا سخيفة جدا جدا فيما البلاد في مكان آخر. هل يعقل أن لبنان دفع حتى الآن 35 مليار دولار للكهرباء ولا يوجد كهرباء في لبنان؟ هل أحد يقول أن لبنان دفع مليارات الدولارات على المياه والمياه مقطوعة؟ هل يمكن أن يقال أن طن النفايات في لبنان هو الأغلى في العالم وهناك أزمة نفايات، هناك أزمة طرقات، هناك أزمة بيئة، هناك أزمة هواء، هناك أزمة معاشات؟ يضاف لإله هناك بطالة بشكل رهيب. كل الشركات الخاصة نتيجة الأزمة الاقتصادية تقوم بإقفال إقفال أبوابها وطرد العمال منها، وكلهم شباب. بالأمس الذي نزل إلى الشارع هم الشباب، وكلهم شباب تجاوزوا الطوائف، تجاوزوا المذاهب، نزلوا وتحدثوا بلقمة الخبز، برغيف الخبز، بتأمين فرص العمل. وبالتالي فإن الشباب اللبناني هو مثل الشباب العراقي والشباب المصري والشباب التونسي، نزل إلى الشارع ليطالب بحقه. كل أزمة الشباب اللبناني كأزمة الشباب العربي، هو المشكلة الأساسية في هذه المنطقة هو الفساد.
الكاتب والمحلل السياسي رضوان الديب، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان.
أهلا يا هلا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شعي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك دكتور إيليا. يعني كما تفيد الأنباء الواردة من لبنان، الاحتجاجات الشعبية تتواصل لليوم الثاني على التوالي في مختلف المناطق اللبنانية تنديدا بالأوضاع المعيشية. برأيك من أوصل البلاد إلى هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة؟ قراءتك لما يجري من أحداث.
سيدي، طبعا في كان ممارسات مالية ونقدية واقتصادية وحتى اجتماعية وصحية بلبنان وتربوية أيضا، كلها فيها اعترتها أخطاء فادحة منذ ربع قرن وأكثر ونيس. فهيدي بالتالي يعني نقطف اليوم ثمار أو نحصد ما تم زرعه من قبل حكومات تتالت على لبنان وأخفقت وفشلت فشلا كبيرا في إدارة شؤوننا، إن كانت اقتصادية، مالية، نقدية، استثمارية، إنتاجية، وأيضا اجتماعية، تربوية، صحية. فإذا تلك الإخفاقات كلها تجمعت وتراكمت، وبالتالي أوصلتنا إلى حلقة مدمرة مقفلة لشيء اسمه بنيان اجتماعي أو بناء اجتماعي. والحلقة هي طبعا انفاق رسمي ما قدر أقفل ولا ملف خدماتي مثلا، ثم عجز، فاقتراض جديد، فوائد جديدة عالية، عجز أكبر، ضرائب. وأيضا الحلقة مستمرة بضرائب إضافية، وبالتالي الناس والمكلفين خصوصا الشباب ما عادوا فعلا يتحملون كل تلك الرداءة وكل هذا الفشل، لأنه أصيبوا في حياتهم اليومية، أصيبوا في معيشتهم، الأسر أصيبت في معيشتها أيضا وفي حياتها اليومية. الكلام اللي نسمع امبارح واللي قيل بدنا نعيش، بدنا ناكل، بدنا نشتغل، بدنا ندفع أقساط جامعاتنا نتعلم، بدنا نتخابر بسلام. هذه الكلمات، ما هذه كلمات الوجع يا سيدي، هذه كلمات الحقيقة. كيف بقى نحكي أنه في استهدافات من هون وأيادي خفية من هناك وطابور خامس من هنالك؟ هذا كلام مبني فقط على حجج واهية لتبرير ما يجري. إنما واقعا وحقيقة يا سيدي ما يجري هو التعبير الطبيعي عن قلق الشباب على مستقبلهم، على واقعهم، على مصيرهم، والأسر صاحبة الدخل المحدود على مستقبل ما تلك الأسر، على تماسك تلك الأسر، على تغطيتها لحاجاتها الأساسية. هذا هو الوجع وهذا هو القلق وهذا هو الخوف الذي تم ولا يزال يتم التعبير عنه اليوم. وأنا أقول لك يا سيد إنه هذه الحكومة سقطت موازنتيا وضريبيا، ولكن السقوط المدون والسقوط الأعظم للجميع سوف يكون السقوط المالي للبنان، لأنه هذا البلد بالفعل تم التفريط بأمواله وبموارده المالية، إن كانت في المصارف وأعطيت قروض للدولة أو أودعت في البنك المركزي، وهذا الأخير تصرف بها على هواه وأعطى ما أعطاه أيضا قروض إضافية للخزينة، وتلك الخزينة التي أيضا بدورها فرطت بتلك الأموال ولم تحولها لا إلى أنماء ولا إلى نمو ولا إلى تنمية بشرية، إنما تحاصصتها، إنما توزعتها تلك الأموال. فيا سيدي كنا متكلين على الأحوال الاقتصادية الخارجية المؤاتية للبنان من تحويلات اللبنانيين اللي بيشتغلوا برا بيستثمروا بالخارج، وتحويلات وبالأحرى استثمارات الخليجيين، وأيضا الاقتراض من الخارج، وأيضا الصادرات. كان عندنا كان في حالة اقتصادية خارجية مؤاتية، أما اليوم وقد فعلا صعبت هذه الحالة الاقتصادية وتراجعت وتدهورت، كشفت عورات الداخل وكشفت ثغرات الداخل وضعف الداخل ووهن الداخل وكشفت كل شيء في داخل لبنان، وبالفعل إخفاقات كل تلك السياسات، إن كانت النقدية قائمة على ثبات الليرة وعلى الفوائد العالية وعلى المنافع وعلى تدبر المال للسياسيين من قبل أصحاب المصارف، يعني من أموال الناس بواسطة إغراءهم بالفوائد، وإن كان بوضع الموازنات القائمة فقط على الضرائب والقائمة على الفوائد وخدمة الديون والقائمة على حشر الأزلام في الإدارات الرسمية، يقولك يا أخي طيب، والتهرب الضريبي أيضا، كل الأمور هذه مجتمعة وعدم تحصيل الدولة لحقوقها يعني أملاكها العامة، فشلها في إدارة أملاكها العامة البرية والبحرية والنهرية والبدك يا طيب، هذه كل هذه الإخفاقات وهذا الفشل كيف تريد أن تكون نتيجته؟
لكن في المقابل برأيك ما هو الحل يعني بالنسبة لهذه المشاكل كخبير اقتصادي حضرتك؟
سيدي الوقت يداهمنا، شو بدي أقول لك، يجب أن نبني اقتصاد ما كان لازم نبنيه من 25 سنة، بنينا ديون، هيكل ديون، بنينا هيكل ديون، لم نبني بالمقابل في المقابل هيكل اقتصاد. نحن ديوننا الرسمية تصل إلى 100 مليار وتتخطاها مع المتأخرات، والاقتصاد بحجمه وقيمته السنوية لا يتخطى 55 مليار دولار، بينما كان يجب أن يتخطى 250 مليار دولار مع 100 مليار دولار من الديون. يا أخي لو كانت فعلا الحكومات منتجة، ولو كانت فعلا السياسات سليمة وصحيحة، لو كان فعلا من تعاقب على السلطة في لبنان كان يحب هذا البلد ويحب وطنه وفعلا فهم دوره كصاحب قرار وصاحب سلطة، يعني خادم لشعبه، مش بده يكون خادم لنفسه ولجماعته، وهذا اللي حصل. وطبعا نحصد من يزرع الريح يحصد العاصفة سيد، إذن الوقت يداهمنا، وأي حل اليوم يتطلب وقتا، وهذا الوقت لا نتصرف به اليوم كما نشاء. إذن الوقت يداهمنا، وأنا خوفي الآن من بعد هذا السقوط الضريبي الكبير أن نشهد سقوطا موجعا بشكل أوسع، هو السقوط المالي، وهذا السقوط سوف يكون مدويا، لأنه بعد مرة أموال المودعين مع الدولة اللبنانية، أموال المودعين مع مدين اسمه الخزينة والدولة اللبنانية الغير قادرة على تسديد دولار واحد من أساس دينه، تكتفي بدفع الفوائد ولم تأخذ المصارف أي ضمانات عينية من هذه الدولة، فقط ارتضت بأن تقبض من الدولة الفوائد على دينه، بينما كانت تطلب ثلاث شروط، توافر ثلاث شروط، تعطي القطاع الخاص الضمانات العينية وأن يدفع القطاع الخاص ليس فقط الفوائد إنما الفوائد مع أساس الدين. هذه الشروط لم تطبق على القطاع العام لأن أصحاب المصارف أفادوا الكثير من فوائد حاكم البنك المركزي، والطبقة السياسية حافظت على موقعه لأنها أفادت الكثير منه.
خبير الاقتصادي إيلي يشوعي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور إيلي.
أهلا حبيبي، أهلا.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج نافذة على لبنان. نستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.